بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام في الفروع التي ذكرها بعض الأساتذة قدس سره لبحث اجتماع الأمر والنهي من هذه الفروع طواف المرأة.
عن كلمة منتظرينكم كل كلمة يبدو
أو وقوف بعرفات مع عدم إذن زوجها في الخروج، حيث قد أفاد سيدنا قدس سره في بحث الحج أنه إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها دون ابنه وحجت فوقوفها بعرفة باطل، لأن هذا الوقوف مصداق للمنهي العام، إذ المنهي عن كونها خارجة بيت زوجها، وهذا الكون منضبط على وقوفها بعرفة. واحد الجماعين ما اعتقد ولا خليه يتكلم ابداعك شاعر نفسه. فيكون الوقوف مصداقا للمنهي عن، والمنهي عن لا يقع مصداقا للمأمور به. وهذا يسري لصلاتها خارج بيت زوجها، إذا قلنا بأن السجود متقوم بكون الجبهة على الأرض، فإن هذا الكون مصداق للمنهي عام، فلا يكون مصداقا بالمأمور به. الفرع الذي بعده إحرام الحائض في مسجد الشجرة،
يعني شيء من ذي الحد واجب عليها أو مستحب.
وش الفرق يعني؟
يعني هم يذكرون
مأمور بأمر استحباب لا وجود. وش الفرق يعني؟
يعني حتى الشيء القوي وغيره يستحبون عمال الواجب حجة لا كان حجة واجب.
حجة الإسلام مو حج الواجب، ولا حج الواجب عام أصلاً. حجة الإسلام بل حجة الإسلام لا يشترط إن زوجها، كلامنا في غير حج الوجود سواء كان مستحبا أو واجبا. إحرام الحائض في مسجد الشجرة. حيث بنى شيخنا الأستاذ على بطلان هذا الإحرام، وذلك لأنه يعتبر في صحة الإحرام كون المحرم في الميقات، فبما أنه يعتبر في صحة الإحرام كون المحرم في الميقات، فكون الحائض في مسجد الشجرة مصداق للمنهي عنه، لأنه لا يجوز للحائض الكون في المسجد، وحيث إنه مصداق للمنهي عنه فلا يقع مصداقا للمأمور به، فالإحرام فاسد. ولكن هذا تام لو قلنا بالجزئية، أي أن كون المحرم في الميقات جزء مقوم للإحرام. أما إذا قلنا بأنه شرط كما هو الصحيح وليس جزءان، فالمنهي عنه غير المأمور به، فإن المنهي عنه هو الكون في مسجد الشجرة، والمأمور به تقيد التلبية بالكون، فحيث إن المأمور به هو التقيد والمنهي عنه هو القيد أي الكون في مسجد الشجرة، فليس ما هو المنهي عنه مصداقا لما هو المأمور به كي يكون شنو فاسدا. صار معلوم الفرع الذي يليه؟ لو طاف المحرم بساتر مخيط متعمدا حيث يحرم على المحرم لبس المخيط فتستر بالمخيط وطاف، فهنا يبتلي الباحث على ما يستفاد من الصحيحات، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام ينادي في الناس أن لا وأن لا وأن لا يطوف بالبيت عريان، فهل المستفاد من هذا النهي يا شيخ إحسان مجرد التكليف أي حرمة الطواف عريانا تكليفا، أو أن النهي إرشاد. فإن كان نهيا مولويا مفاده حرمة الطواف عريانا، فطواف هذا الشخص صحيح، لأنه وإن تفكر بالمحيط إلا أنه لم يطوف شنو عريانا. وإن قلنا بأن الناهي إرشاد، فهل هو إرشاد للمانعية أو إرشاد للشرطية؟ فإن قلنا بأنه إرشاد للمانعية، أي أن الطواف عريان مانع من صحة الطواف، لم يرجعون، فهذا الشخص أيضا لم يرتكب الذنوب مانع، فطوافه صحيح. وإن قلنا بأنه إرشاد الشرطية، أي يشترط في صحة الطواف ستر عورة. جاء البحث السابق وهو ما لو تستر بالمغصوب وصلى، أو تستر بالمغصوب وطاف، في أنه ما هو المأمور به؟ هل هو الستر أو التخير بالستر؟ فإن قلنا إن المأمور به يا شيخ حسن الدمستاني تقيد الطواف بستر العورة، عفوا مس الستر حتى يصير واضح، فإن قلنا بأن المأمور به ستر الطائف لعورته وستر المصلي لعورته، فهذا الستر وهو التستر بالمخيط أو المغصوب منعي عنه، فلا يقع مصداقا للمأمور به، فهذا طاف بلا ستر، طوافه فاسد. وإن قلنا إن المأمور به التقيد، تقيد الصلاة بالستر وتقيد الطواف بالستر، فما هو المنهي عنه هو السهل، لكن ما هو المأمور به هو التقيد، فلا موجب بالبطلان، كما ذهب إليه بعض الأساتذة لا مظلو. الفرع الذي يليه، إذا دفن الميت في الأرض المرصوبة ثم التفت المسلمون إلى أن الميت المسكين خدا رحمة شكلا قد دفن في الأرض المرصوبة، فهل يسقط وجوب الدفن وهو وجوب كفائي عنهم أم لا؟ بلي شيخنا بلي
نعم يسقط.
فيقال بأن الدفن الذي حصل كان غصبا فهو منهي عنه، والمنهي عنه لا يقع مصداقا للمأمور به، فالأمر بالدفن ما زاله باقيا، فيجب إخراجه ودفنه في مكان آخر ما لم يرضى المالك. ولو استلزم نبشه حرمة الهد وقع التزاحم بين وجوب الدفن وبين حرمة النبش. الفرع الذي يليه، ما إذا خالف شخص حق السبق، فلو سبق الشيخ حسن حفظه الله لمكان في الحرام وجاء شخص وأزاحه وصلى مكانه، فهل يحكم ببطلان صلاته حيث ذهب المشهور لبطلان الصلاة اتكاء على نصوص منها معتبرة طلحة عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، حيث استفاد منها المشهور أن للسابق حقا في المكان، فإذا صلى فيه شخص آخر فإن هذه الصلاة منهي عنها لكونها تفويتا لحق فلا تقع مصداقا للمأمور به فتقع باطلا. ولكن ذهب سيدنا قدس سره الى صحة الصلاة وان حق السبق مجرد حكم تكليفي ليس إلا، أي من سبق لمكان حرمت مزاحمته لا أن له حقا وضعيا في المكان، فلو أزاحه شخص وصلى مكانه تكل إثم المزاحمة لكن صلاته مرحمة لا مزاحمة. نعم والفرع الأخير، ما إذا قطع المصلي صلاته باستئناف صلاة أخرى كما لو كان أثناء الصلاة فقال أنا سأقطع صلاتي لكن لا بقاطع كاستدبار مثلا بل بشروعي في صلاة جديدة فكبر للإحرام، فإن هذا التكبير شيخ حجاج منهي عن لكونه قاطعا للصلاة بناء على حرمة القصر فلا يقع مصداقا للمأمور به فالصلاة فاسدة المقطوعة لأجل القطع والمستأنفة لأجل أن التكبير ولذلك قيل يا شيخ حسن لو كبر للإحرام ثم كبر للإحرام فكبر الثانية لأنها قطع من الأولى فلو كبر الثالثة صحت فلو كبر الرابعة فصلت فالحم واغتنين ولا تغفل
لكن ماذا لا يقال ان
المنهي عن لا يقع مصداقا للمامور بس حتى لو حرمه تكليفه شنو علاقته بالحرمه التكليفيه والوضعيه هذا محرم تكليفا يعني مرفوض والمرفوض لا يقع مصداقا للمامور ما الا رفض هذا بالتكليفيه والوضعيه نعم ما هو
شنو؟
هم تقصير بالآلة ما كوفنا.
إيه؟
تقصير بالآلة المقصوبة.
تقصير بالآلة المقصوبة وقلنا السيد الثاني يرى الصحة والشيخ يرى البطلان وبينا السبب فيها. لأنه لا بد من قراءة الدرس الشوط قبل أن
يحضرون.
ومن مطالب بحث اجتماع الأمر والنهي العبادة المكروهة حيث وقع البحث في أن كراهة العبادة هل توجب فسادها أم لا؟ وقد ذكر الآخن في الكفاية قدس سرها أن العبادة المكروهة على ثلاثة أقسام. الأول ما تعلق النهي بعنوانه وليس له بدائل كصوم عاشوراء فإنه منهي عن بعنوان صوم عاشوراء وليس له بدائل إذ صوم الأيام الأخرى ليس بدلا عن صوم اليوم بل هو مستحب في نفسه ونظيره النهي عن النافلة عند طلوع الشمس أو غروبها. القسم الثاني ما تعلق النهي به بعنوانه ولكن له بدل كالنهي عن الصلاة في الحمام أو في بيت المجوسي فإن له بدلا وهي الأفراد الأخرى من الصلاة. والقسم الثالث ما تعلق النهي به لا بعنوانه بل لانطباق عنوان منهي عنه عليه أو ملازمته لعنوان منهي عنه نظير النهي عن الصلاة في مواطن التهمة فإن نهي الصلاة ليس منهيا عنها وإنما المنهي عن الكون في مواطن الجهنة، ولو لم يكن في صلاتين. والبحث فعلا عن كل قسم من هذه الأقسام. أما القسم الأول وهو ما تعلق النهي بعنوانه ولم يكن له بدل كصوم عاشوراء، والكلام فيه تارة في مقتضى القاعدة يا شيخ حسن، وأخرى في مقتضى النص الخاص. أما مقتضى القاعدة فإن النهي عن صوم العاشر من المحرم إن كان ناشئا عن حجازة ومبغوضية في الصوم كما هو ظاهر النصوص فمقتضى ذلك فساد الصوم، إذ لا يقع المبغوض مقردا، ولو كان مبغوضية كراهية لا تصل لحد الإلزام إنه مبغوض، ومبغوض المولى لا يقع مقربا منه. وأما إذا كان النهي عن صوم يوم عاشوراء لا لأجل حجازة في الصوم بل لأجل مصلحة في الترك، فإذا كان النهي عن صوم عاشوراء لمصلحة في الترك فقد وقع البحث أنه هل يتصور رجحان الفعل والترك بأن يكون صوم عاشوراء راجحا من جهة وتركه راجحا من جهة أخرى أم لا؟ هذا محط البحث في الكفاية والنعيم وإلى آخره. وقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه بعد صحة النهي عن صوم عاشوراء قطعا منهي عنه وقيام الإجماع، ويدعي الإجماع من أنا وقيام الإجماع على صحته لو صام، أي أنه لو عصى النهي وصام فإن الصوم صحيح، فإن مقتضى التوفيق بين النهي من جهة وصحة الصوم من جهة أخرى أن يقال إن المقام من قبيل المستحبين المتزاحمين، فهناك مصلحة في صوم هذا اليوم اقتضت الأمر العبادي به، ولذلك لو صامه وكان صومه صحيحا، ولو لم يكن مأمورا به فما وقع صحيحا. وهناك مصلحة في الترك تقتضي الأمر في الترك، إذن فهناك تزاحم بين امتثال الأمر بالصوم وانقضاء الأمر بالترك فهما من المستحبين المتزاحمين فيقدم الأهم. وبما أن الترك أهم يعني أكثر رجحانا فيقدم على الصوم. إذن فالنهي عن صوم عاشوراء إرشاد إلى أن ترك الصوم أرجح منه. هذا خلاصة المطلب يا شيخ حسن. لا لا مو مكروه وما في كراهة. نهي إرشادي ما في كراهة. لا لا ماكو حزازة. تونا زايدين ماكو حزازة. قاعد يقول أكو مصلحة في البيت وأكو مصلحة في الترك. إلا أن مصلحة الترك أهم من مصلحة البيع.
لماذا
الترك؟ مصلحة الترك لماذا؟ أول حالي. هذا يضرب الآخر. مو لحزازة مثل المستحبات المتزاحمة. الآن إذا تزاحمت المستحبات أكو حزازة في حديث لا تزاحمت. الآن حصل التزاحم بين صلة الرحم مثلا وإطعام الفقير.
أدري بس
هذا قاعد يقول مستحبين. هذا قاعد يقول الكفاية مستحبين. هناك أمر للصوم هناك أمر لتركه. فالإنسان ينتقل هذا ينتقل هذا يقع في التزاحم. الترك
أهم.
ما في كراهة يقول. ما في كراهة. ما في إلا أمرين. ليش انتم مصرين على الكراهة؟ ما في كراهة يقول. هناك أمران دائم. أمر بالصوم وأمر بالترك. والأمر بالترك أهم لأن ملاكه أهم. ما في كراهة أصلاً. قلنا من البداية مقتضى القاعدة لو كان النهي عن صوم عاشوراء لحجازة فيه. وأما إذا لم يكن لحجازة فيه نحن قاعدين نبني على هذا. وأما إذا لم يكن لحجازة
فيه
قاعدين. فأنتم بحجم الظهور يعني مو في مقتضى القاعدة. وأنا الآن قاعد أبحث وين؟ المقتضى القاعدة. ولكن المحقق النانيني قدس سره اعترض عليه بأن الفعل والتار نقيضان والأمر بالنقيضين غير معقول. ثلاثة حالات: إما أن تكون المصلحة متفاوتة أو متساوية. فإن كانت مصلحة الترك أقوى تعين الأمر ولا أمر بالفعل. وإن كانت المصلحتان متساويتين فلا يعقل الأمر بكليهما لأنه أمر فنوه بالنقيضين وهو غير معقول. ولا يعقل الأمر التخييري بأن يقول أنت مخير بين الفعل والذات فإنه تحصيل. لأن المكلف بطبعه إما فاعل أو تارك فلا معنى لأن يخيره الشارع لأن يقول أنت مخير بين
الفعل
والكلام. جمع بين الصلاة والصلاة بين مصلحة وراها مصلحة الصلاة مثلا. ما في نفس الجمع مصلحة وراها مصلحة وراها مصلحة كل من الصلاة.
تشفيت على الأمة
ركزوا المثال بعدين إن شاء الله بعدين بحث.
أخي تخفيف على الأمة بالجمع بين الصلاة
صور التخفيف بشنه في الجعل يقولون هذه مصرحة في الجعل لا في المتعلق يعني في جعل الشارع للترفيه مصلحة ألا وهو التسهيل على الناس وأما الطلب الترتبي بأن يقول الشارع لا تصم عاشورا فإن عصيتني فصم عاشورا فإن هذا أيضا طلب للحاصل لأن من عصى النهي بصوم عاشوراء فقد صام عاشوراء فلا معنى لأن يؤمر بصوم عاشوراء عندما يصوم عاشوراء لذلك ذهب المحقق النائمي بأن مقتضى القاعدة شنو بطلان صوم يوم عاشوراء وعدم الأمر به لكن سيدنا قدس سره انتصر لصاحب الكتاب بل ذهب في فقهه لاستحباب صوم عاشوراء وقال بأن الصوم والترك ليس من النقيضين ولا من الضدين اللذين لا ثالث لهما بل هما من الضدين اللذين لهما ثالث والوجه فيه أن صوم عاشوراء هو الصوم القربي وترك صوم عاشوراء ترك توصلي غير قربي فهناك شق ثالث وهو صوم عاشوراء من دون قصد قربي فلو صام عاشوراء من دون قصد قربي فهو دخل عفوا فهو لم يمتثل الامر بصوم عاشوراء لانه صام صوما غير قربي ولكنه ما خالف النهي لان النهي طلب فيه الترك وهو لم يذكر ومحصل كلامه أن الميرزا النائمي قدس سره يدعي أن الصوم والترك من المستحبين الجنود متزاحمين أن صاحب الكفاية قدس سره يدعي أن الصوم والترك من المستحبين المتزاحمين والتزاحم فرع القدرة على تركهما معا ولكن لو أراد أن يمتثلهما لم يمكن الجمع إنما يتصور التزاحم بين فردين إذا أمكنه ترك كليهما ولكن لا يمكنه فعلهما معا هذا ما دل عليه صاحب الكفاية والمحقق النائمي أفاد بأنهما لا ثالث لهما إذن فليس من المستحبين المتزاحمين بل لا محالة إما الأمر بالفعل أو الأمر بالترك ولا يوجد أمران حتى يكون من باب تزاحم المستحبين فدافع سيدنا عن رأي الآخرون لأنه يتصور هنا أمران لأنه يتصور شق ثالث فهناك أمر بالصوم القربي وهناك أمر بالترك التوصلي وهناك شق ثالث وهو صوم غير قربي. فبهذا الشق الثالث يكون قد ترك الأمرين معا. فيتصور حينئذ كون المقام من التزاحم بين المستحبين وهما استحباب الصوم واستحباب تركه، لأن المكلف يتمكن من تركهما معا بالصوم غير القربي. يأتي الكلام في نقاش إن شاء الله.